إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الأدب مع الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع لبعض الأقوال. أحدهما صيانة معاملته أي شبهة بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، والثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما ينقذك عليه. يقول: والأدب مع الله محمود على كل حال، ولكن بعض الأداب أقرب إلى رضاه سبحانه وتعالى. فقد روي عن ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى أنه سئل: أي الآداب أقرب إلى الله؟ فقال: معرفة ربوبيته وعمل بطاعته، والحمد لله على السراء والضراء. يقول: وإذا خفت ألا تستقصي جوانب الأدب مع الله تبارك وتعالى، فعليك أن تقرأ هذا القول أن الأدب هو الوقوف مع المستحسنات. فإنسان يعني شيء النفس بتستحسنه، مؤكد النفس المستقيمة بتستحسن الشيء الذي هو يرضى عنه العقلاء وهو الأدب. لذلك قال ابن القيم: لا يستقيم لأحد الأدب مع الله سبحانه وتعالى إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. يعني ده أو هذه بعض الأقوال التي يعني بنوصل بها ما مضى من الكلام عن الأدب مع الله تبارك وتعالى، وكان هذا آخر الكلام من منهاج المسلم. ثم يقول الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم. أي قولة يعني بقولها من بره الكتاب، أنت مش ملزم تبحث مصادرها، تبحث تجيب كتاب عشان تشوف القولة دي. دي أشياء بناخدها بنستأنس بها لعموم الفائدة، لكن اللي هتختبر فيه وهتمتحن فيه ما تقرأه في كتاب منهاج المسلم. لكن هذه زيادة في المادة، مادة عظيمة جدا جدا، مادة الأدب أهملت، ولما أهملت تأخرنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، والتأخر صار يعني مشاهد وملاحظ في الهمة لطلب العلم، في القرب من أهل العلم، في تحصيل العلم وثمرات العلم. فلا شك مسألة الأدب محتاجة عناية هامة وعناية بالغة جدا. يعني مسألة الأدب يعني بيطلب منك أولا أنك تحقق ما تقرأه على الأرض. عندما أزيد فائدة مش في الكتاب مش هتجيلك في الامتحان، لكن يعني أزيد لك في هذا في الأدب من أجل أن إيه تأخذ وتعمل بما استطعت، اتقي الله ما استطعت. لكن لا يمنع أن نأتي بقولة من هنا توضح على قولة من هنا توضح، لكن عشان ما نرهقش في المذاكرة اللي هيذكر الكتاب في سواء في منهاج المسلم السيرة في المستوى لأي مستوى من المستويات بيبقى أول المقرر عليه. لكن أحيانا بنستأنس بعض الأشياء، بتوضح بعض الأشياء، بتسهل معنى، بتنشط نفسية طالب العلم إن هو يعني ثوابه إيه عندما يتأدب، الثمرات اللي هيجنيها إيه، لأن الأدب مفتاح ويفتح العقيدة، مفتاح يفتح العقيدة. بتظهر الأشياء دي عندما تجد أن يعني الدين مرتبط ببعضه. فلا يتخيل ان انسان يكون خلقه سيء ثم بعد ذلك ايه يتكلم عن انه حصل من الدين الكثير. لا، ده ممكن سوء الخلق او سوء الادب يمنع الكثير، بل قد يخدش في الدين. فالامور مرتبطه ببعضها. فالامتحان هيكون في المذاكره، شان المذاكره في اي ماده، شان المذاكره يعني في ايات اعتني انظر الآيات واستدل بالآيات ازاي, ايه وجه استدلاله في هذه الآيات هنا على الأدب او كذا. الأدب مع كلام لازم كما سيبين, كيف اتأدب مع كلام الله تبارك وتعالى؟ هل احنا تأدبنا؟ هل تأدبنا مع القرآن؟ هل تأدبنا مع السنة المباركة؟ ليه القرآن لا يثبت او لا يثبت بسهولة ويستقر في صدور الكثير؟ ممكن يكون حمل القرآن لكن لم يتأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى, فإذا بالقرآن يتركه, إذا بالقرآن يكون صعب عليه العف الشخص نفسه, إن زي ما احنا سمعنا النفس مش قابلة مش لينة مش مستعدة تتعامل مع العلوم الشرعية باكتراث كما سنرى, تتعامل مع العلوم الدنيوية وتعامل مع صاحبي أو صديقي أو كذا, أو أوي جواب يبعثه رسالة أو إعلان على وظيفة أو كذا, تعامل فيه اهتمام بالغ وحرص ويقظة. أما عند العلم الشرعي لا, في تكاسل وفي تراجع, يعني هو في العمل ممكن يكمل 20 سنة, ممكن ياخد كذا كورس في المادة الفلانية. أما عند الاهتمام بالتجويد أو العلم الشرعي تجد المعاذير وتجد التلكؤ والتبلد والتثاقل وحدث ولا حرج. فالأدب بيزيح لك هذا كله, انت بالادب بتزيح كل الاشياء دي, لان ادبك مع الله لذلك قالوا الادب هو الدين كله كما بينا. مش عايزين نطول عليكم ونعمل مقدمه ثانيه بعد المقدمه, لكن ده تنبيه في حته المذاكره, ما تتعبش نفسك, ما تعنيش نفسك, تعبت اسال, لكنك انت مثلا ممكن تستحي ان تسال ثم تكسل ثم تتغيب عن المحاضرات وتفوتك بعض الكلمات. هو لابد العلم فيه تعب, لا ينال العلم مع راحه الجسد, شويه تعب قليل من المجاهدة قليل من التعب تنال الأدب بإذن الله وتنال العلم الشرعي, فيفتح لك بإذن الله تبارك وتعالى وتكون رحمة على خلق الله عز وجل وتكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر بإذن الله تبارك وتعالى. فدي كانت كلمات بتتصل بالكلام عن الأدب مع الله تبارك وتعالى. لكن ما تشمل زي ان تقول طب الرسالة دي فين, طب لا الكلمة وصلت لك اعمل بيه وخليك مع المتن او خليك مع الكتاب وصلت لك. طب انت بقى في اخر المحاضره لم تتذكرها, اسال بعد المحاضره احد زملائك لم يتذكرها, وكمان انشغل بما هو ات عشان الشيطان ما ياخدش منك وقت ولا ياخد من ذهنك شيء, وهتحصلها باذن الله. هتجد كلمه ممكن ما تجيش تيجي في اول صفحه, ممكن تيجي في الصفحه رقم 60 ثاني بيذكرها العالم ثاني فيراها الصادق, لانه صادق هو كان يعني يود أن يتعلم هذه الكلمة ويحفظها فذهبت منه ولم يصعف الحال أنه يجدها تاني أو كذا, أو رسالة أو كتاب فيما بعد عندي أما إن شاء الله تتقدمه في سنوات المذاكرة وكذا, فهتجدها بعد كذا من صدق نيتك. أصدق في طلب العلم, إذا قالوا قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى, ما تعبش نفسك, الأمر مدار على الصدق. صادق يعني هناك يعني من مات ولم يركع لله ركع, أسلم ومات من الصحابة ما ركعش الله ركع, ولكن القلب كان صادق, فالإنسان يصدق. وهناك من كان على الملأ يقول هذا رسول الله عزروه وقروه وهو رأس المنافقين, فالإنسان يحذر أنت طرقت باب العلم الشرعي, طرقت باب الولاية, طرقت باب العلم, باب ميراث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, فعلينا أن نتأدب. لذلك هو أحسن جزاه الله خيرا في ترتيب المسائل, الأدب مع الله تبارك وتعالى, ثم الأدب مع كلام الله, ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الفصل الثالث الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم. يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام, بما من الأدب هناك وقار إجلال لكلام الله. تتكلم لا تتكلم بقرآن أنت مازحا, بعض أساء الكلام وأتى بالآيات في غير موضعها وأتى بالآيات وقد يقولها في بعض الأفراح بطريقة فتضحك الحضور وكذا, هذا كلام الله, هذا كلام الله. أنت لا تستطيع أن تقول هذه العبارة لملك من الملوك المخلوقين من إنسان مخلوق هيبة له, فكيف بهيبة الملك العلام سبحانه وتعالى؟ لا قبل لنا بغضبه وعقابه وعذابه فلا يستهزئ. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. احذر احذر مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان جاء ليعبث أو يمزح ينسى أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كلام الله عز وجل. هذا من سوء الأدب والعياذ بالله. يقول وشرفه وأفضليته على سائر الكلام وأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شوف العبارات اللي هو وفقه الله وجزاه الله خيرا في وضعها وجزاه الله خيرا عن هذه الكلمات الجميلة. في هيبة حتى في الكلام المسطر من أحرف صاحبه الآن مش موجود معانا لكن في هيبة واضح هيبة العالم وهو بيتكلم عن الأدب مع القرآن. رص الكلام العبارات نفسها بتنطق بالأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من قال به صدق ومن حكم به عدل وأن أهله هم أهل الله وخاصته. حتى أما يجي إنسان يتكلم عن القرآن بينسى أنه هو كمان ده هو من أهل الله وخاصته. هل ده سلوك؟ هل ده أدب أهل الله وخاصته؟ هل الملوك أما بيجلسوا بيجلسوا الناس كلهم طبقات ولا طبقة واحدة؟ لا طبقات. طبق الندماء اللي هم مركزين عشان الملك ويقعشف ورطة ولا كذا بيكون أقرب طبق وفي طبقة في الوسط وفي طبقة في الآخر هي المهزارة كما قالوا ممكن تمزح أو كذا أو كذا. فترتيب فهيبة للملك هيبة للملك ولأن دول جلساءه ودول ندماءه ودول مستشاريه فودنهم من ودنه عقلهم مركز زيه عشان هو أتمنهم على هذا. فهل يليق أن تكون من أهل الله وخاصته وتفعل كما يفعل يعني بقية الناس من بعده عن ذكر الله أو كذا ويصير الخلط؟ وسنرى هذا ذاك الإمام الأجرية عمل كتاب عن أدب حملة القرآن. اوعى تنسى يوما ما إذا حملت كتاب الله تبارك وتعالى أو شيئا من كتاب الله إنك حامل كلام الرحمن سبحانه وتعالى يضع عليك أثره. فلان ماله غيره غير الناس ليه يحمل القرآن من حمل كتاب الله من حفظ كتاب الله من دعاء من الدعاء إلى الله عز وجل من طلبة العلم من طلبة العلم من ورثة الأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول وأن أهله هم أهل الله أي أهل القرآن أهل الله وخاصته والمتمسكون به ناجون فائزون والمعرضون عنه هلكا خاسرون. ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله عز وجل وقدسيته وشرف ما ورد في فضله عن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم والموحى به إليه صفوة الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي مثل قوله اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم يأتي الإنسان بعد أن يتعلم كن من الخيرين من خير الناس ينزل إلى أسفل ما أقبحه يكون فعلوه وينزل إلى سفول مع رعاع الناس ما أقبحه يكون وقورا وإذا به مهزارا وكذا وكذا ما أقبحه. هذا حال لا يراد له. كيف رضي لنفسه بهذا؟ الإسلام ناداك ودعاك إلى أعلى المراتب وإلى المناقب وإلى الأماكن الجميلة فانزل أنت إلى أسفل ثم يرفعك إلى علو وتكون أنت أو يكون هو إلى سفول كيف يكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. ألا تكفيك ألا يكفي أن من حمل القرآن صار من أهل الله وخاصته؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد فقيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ فقال تلاوة القرآن وذكر الموت تلاوة القرآن وذكر الموت. وقد جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء يقول يا محمد اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية. ولم يفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها مدهوشا بجلال لفظها وقدسية معانيها مأخوذا ببيانها مجذوبا بقوة تأثيرها، ولم يلبث الرفع عقيرته أي صوته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو لطلاوة، وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا بشر. العجيب، هل هو أسلم؟ من هنا تحذر وتخاف، قد يمدح البعض القرآن وقد يقول ويقول ويقول، وإذا به يحارب القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله على التناقض، شيء ضده. كيف تمدح ثم أنت تحارب ما تمدحه؟ إن كنت تمدحه فعليك أن تنتفع بما تمدحه، وإلا لو تركت كل شيء تمدحه وإذا بك تحاربه ستموت، لا حتاكل ولا حتشرب ولا حتستدفئ ولا كذا، فما بالك بالمدح من أجل نجاتك وقوامك أنت في الدنيا والآخرة. يأتي بعد ذلك إنسان يمدح كتاب الله تبارك وتعالى ثم يحاربه، هذا عجب عجب. صلى الله عليه وسلم يقول: ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية، لأن هناك أوامر في القرآن الكريم وهناك نواهي، فعليك أن تنتبه للأوامر وعليك أن تنتبه للنواهي، فتأتمر بما أمر القرآن الكريم وتنتهي عما نهى عنه القرآن الكريم. يقول: واحد، على المسلم أن يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية. يقول: واحد، أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار. طب واحد مرهق، طب واحد متعب، ده بعدين اسأل عن هذا بعد، اعرف الأصول ايه، اعرف الأصل في المسألة ايه اللي بيستقر عليه الأمر، إنما دي أمور استثنائية مش هي الأصل، فلا تترك الأصل وتبتدي تسأل عن الشيء، عن الفرع أو اللي أبعد من الفرع كمان. فيقول: أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة، من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب ووقار. اثنين: أن يرتله ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأه في أقل من 3 ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه. حين البعض يقرأ وينظر فيقرأ في ورقة، في هذه الورقة أبو حنيفة ختم القرآن في ليلة، طب أنا كويس إن أنا أختمه في 3 أيام. أنت مين؟ من أنت ومن أنا؟ أنا معك، من أنا؟ أنت عندما تقرأ تقرأ عن أبي حنيفة زكي بن حذر في بداية طلب العلم وفي بداية الدراسة، انتبه عشان فجأة ما يحصلكش يعني صد، وتبتدي تنظر لأبي حنيفة والإمام أحمد وكذا، وإذا بك أنت تجلس على على المقعد بتاعك في التمهيد لسه. لا، أنت ابدأ بداية صحيح. كيف بدأ أبو حنيفة؟ كيف بدأ الإمام أحمد؟ إزاي والدته كانت بتلبسه وينزل قبيل صلاة الفجر، وكان لسه في أول حياته في الصغر، وينزل قبيل الفجر وأمه تخاف عليه وينزل ليطلب العلم. يعني عندما قال أو عندما قرأ الإمام أبو حنيفة، بعد كام سنة، بعد كام رحلة، بعد كام ابتلاء واختبار. أحيانا لا أضع مقارنة، لا، أين نحن منهم؟ فلا لا أغيسك، ولكن أقول ما تنظرش إلى هذا بهذه العين، انظر بعين أخرى، إن لا، المسلمين علماء أجلاء، فيهم علماء أجلاء أفاضل، يعني أحبوا القرآن حتى أنه أخذ لبهم، حتى جلسوا معي الليل والنهار، هي المسألة كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا وإياك في كتابه حتى يأخذ منا الليل والنهار، اللهم آمين. إنما آتي في الأول وأنا طقت أن أحمل كيلو، 1 كيلو جرام، وأحمل 1000 كيلو، كيف حمل هذا 1000 أو كيف حمل هذا هذا الأمر ده بعد تمرين وبعد معاناة وبعد اختبارات وبعد ابتلاءات وكذا وكذا، وعمر مديد في طاعة الله وثبات ودعاء واستغفار ولجوء لله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه المعاني. فأنت عندما تقرأ أنا لا أمنعك من القراءة، لكن مش كل نص تتعامل معاه بطريقتك أنت عشان ما تكسلش. اسأل، أقول أنا قرأت مثلا في كذا إن فلان بدأ ركعة من بعد صلاة أو بدأ ركعة من بعد العشاء نهى على الفجر، من هذا؟ سيقول لك علي بن أبي طالب اللي هاجر في الهجرة حافر قدمين بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وارضاه أبو بكر الصديق، وكان بيأدي الأمانات. وإذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فارفق بنفسك عشان تكمل، وعشان تكمل على أحسن صورة. في واحد بيكمل على صورة يعني اهي، لا كمل وانشد انك تكمل على احسن صورة، وبإذن الله انت تستطيع ذلك. والظن انك جئت وتبدأ من الان من اول خطوة بإذن الله، الظن بمن جاء ليفعل هذا بإذن الله وجلس ليتأدب ان يصل بإذن الله، ان يصل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هذا ممكن، بس هل ممكن يحدث مني؟ هل ممكن يحدث من فلان؟ دي فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن اللي أوسع من كده أن يقرأ القرآن في سبع، أن يقرأ القرآن في سبع. يبقى إن سمعت خبر عن هذا وذاك ما تدعش حد، ما تبقاش أستاذ جرح وتعديل، إحنا مش تخصصنا، أنا جاي بس على الشيء عشان أنا أنجو ونجي بغيري. إيه اللي أنا أذكره عشان أنجو بغيري وكون بداية طريق كذا، ما ألتفتش إلى شيء تاني يقعدني بقى أبقى مشتت العزمات. لا، ما تكونش مشتت العزمات، ممكن تستأنس بمعنى، بس اوعى ياخدك، قف ولا تغالي عشان تقدر تواصل. وغدا بإذن الله ستحفظ هذا وستحفظ هذا وستحفظ هذا، ويقال فلان العالم أو فلان الحافظ وفقك الله عز وجل. يقول الشيخ: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع، كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت يختمونه رضي الله عنهم في كل أسبوع مرة، ثلاثة أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن، نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. نمر أربعة: أن يحسن صوته به، لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. نمر خمسة: أن يسر تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة أو كان يشوش به على مصل لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. يقول: ومن المعلوم أن الصدقة تستحب أو تستحب سريتها إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة كحمل الناس على فعلها مثلا، وتلاوة القرآن كذلك. هو بيفتح لك باب أن في أشياء لا حكم تاني، لا وضع تاني، ما تفصلش فيها الآن، ما تقولش طيب أنا حمسك الكلمتين دول وامتحني فيهم إزاي زي ما هما جايين. مش هيقول لك لا طيب يعني أنا عايز مثل إن واحد أسر بالصدق، لا ده هذا الكلام كما هو عشان العبء ما يكونش عليك ثقيل، عشان ما يكونش لك حجة أنك تتأخر. الأمة منتظراك أن تتعلم ثم بعد ذلك تعلم، أن تتربى ثم أن تتأدب ثم تؤدب، أن تقرأ القرآن ثم تقرأ القرآن. فهذا هو الطريق الصحيح لأن تسير السير الكريم لخدمة دينك وللنجاة من مفاوز الدنيا واللحاق بأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول نمرة ستة: أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم الله له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره. أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم الله، إنسان وبيتلو يعيش مع القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى نهاية الآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك. يتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، قف وتدبر. والتدبر في الصلاة، ما تقفش في الصلاة، تقفش لو لوحدك في المنزل، لا قف في صلاة الصدق. اقرأ الآية وعدها وعدها تاني وثالث ورابع، عدها ساعة واثنين لو لوحدك في صلاة النافلة. أما إن كنت تصلي بالناس إماما في مكان أو في شركة أو في كلية أو في مكان، لا انتبه ان وراءك اناس فيهم المريض وفيهم اللي عايز تأتلف قلبه وفيهم اللي مش عايز يتصدى عن سبيل الله ولسه يمكن مصلي او تائب او كده. لكن وفي تدبر بعيد عن الصلاة، انه انت ماسك المصحف بتقرأه وجالس وجهك للقبلة متوضئ وتنظر في الآية، تنظر كده لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. ربنا قص علينا ما حدث مع سيدنا يوسف وهو صغير، اخواته وازاي احتالوا خدوه من والده وألقوه في الجب، وازاي طلع من الجب، ولما طلع من الجب ازاي ان هو بيع بدراهم معدودة، وازاي بعد كده دخل ذهب الى بيت العزيز، دخل السجن، صار على اموال مصر، ثم ذلك قميص والده وقميص ذكر مرة واثنين وثلاثة الى نهاية هذه المعنى. تدبر سبحان الله، فيعلم أنه كلام الله عز وجل، وأن التدبر بإذن الله ينقل الإنسان نقلة عظيمة جدا. ففي تدبر وأنا أقرأ، في تدبر وأنا خارج الصلاة وأنا بجلس أنظر للمصحف. يقول سبعة، ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ إنه قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه، لأنه إن قرأ فنجعل لعنة الله على الكافرين قد يذهب فيسب نفسه. يقول أو لعنة الله على الظالمين. يقول وكان كاذبا أو ظالما فإنه يكون لاعنا لنفسه. والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله، الغافلين عنه المتشاغلين بغيره. فقد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول، ده استئناس، ده استئناس، مش شرط أنت تكون ده هو بيستأنس، عندك في القرآن ما يكفيك، عندك في القرآن ما يكفيك، بس أنت شد حيلك كده وخذ جزء بسيط من الأدلة في كتاب الله، شعور ربعها ونصها، لا ده أنت عندك الفكر. لكن قد يستأنس العالم، هذا لا يعيبه، قد يرى ان هذا الاستئناس ليقرب ويدفع طالب العلم او المسلم الى ان يفهم، الى ان يفهم او يخاطبه ما هو فيه من بعض الغفلات، او بعض ان واحد لصاحبه كذا بيخاطبه من هذا الباب من اجل ان يحثه على ان يقترب من كلام الله تبارك وتعالى. لكن ما يجيش بالبعض لا يروح يجيب كذا وكذا مش عايز اوضح، ويقعد يفتش ويقول أنا لازم أدور في كتب أهل الكتاب وكذا، هذا ليس شأنك، شأن الجبال الرواسي بيعرفوا إزاي يفتحوا هذه الأشياء ويأخذوا الكلام يضعوا فين دون أن يكون فتنة للمسلمين أو كذا أو كذا. دول يعني عندهم خبرة كيف ينزلون في البحر، كيف يغوصون ويخرجون بسلام. ما تروحش أنت تقفز في بحر متعالي عالي الأمواج ومتلاطم الأمواج ثم تطلب النجاة، يصعب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. فالإنسان فينا عليه أنه إذا أراد أن ينجو يسلك مسلك النجاة. فهؤلاء يعلمون كيف يضعون هذه الأشياء ومن أن باب. يقول أن الله تعالى يقول، الشيخ أبو بكر بيذكر في منهج المسلم في الأدب مع كلام الله تعالى، يقول أنه فقد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته إليك. انظر كيف فصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه من فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه. فكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثي أو مأت إليه أنكف، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني. أفتجعلني أهون عندك من بعض إخوانك؟ يقول نمرة 8: يجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتسم بسماتهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن الأداب هبة، أو جزه بن مسعود هي. ينبغي طبعا ده ولا يعني هذا اللي فات ما كانش كلام عن الأداب أو عن الأدب مع القرآن، لكن انظر بقى كلام السلف كان فيه إيجاز وإبداع وروعة وغزارة معاني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. وقال محمد ابن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بإيه؟ لو أنا سألتك قبل ما تبص أو نبص قلتك إزاي تعرف قارئ القرآن، مش عايز الإجابة، ما أنت بصيت خلاص، كنت هسأل لو أنت ما بصيتش، بس خلاص أنت بصيت. فيقول محمد ابن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره وطول تهجده. يعني السفرة بتاعة اللون هي عبارة عن أثر لطول إيه؟ لذلك كان بعض السلف يحط دهن على وجهه، يحط دهن ويحط عطر ويسرح وطلع صلاة الفجر وهو يبكي طيلة الليل في قيام الليل، وطول الليل بيبكي في قيام الليل، طلع لصلاة الفجر يحط عطر ويحط كده يدهن على وجهه ورأسه ويسرح عشان منظر ان انسان ده مستريح طول الليل ولسه قائم منه وهو يبكي طيلة الليل في قيام الليل. وكان بعضهم يبل وسادته كثيرا من البكاء المخدة بتاعته، وزوجته بجواره وهي لا تدري اخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكان يعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره وطول تهجده. وقال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ يعني شايفينه بيسهر كتير، يذكر القرآن، يصلي يقرأ، فنشيط ما شاء الله، نم قليل. قال: إن عجائب القرآن أطير النوم من عين. عجائب القرآن، لو قلت لك أنت نظرت ولو إلى عجيبة واحدة من عجائب القرآن أكيد ستقول نعم، استزد من هذا زادنا الله وإياكم من فضله. يقول: وأنشد ذو النون قوله: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة مش واضحة في اللي فات؟ يبقى بنعيد تاني، أنت في المذاكرة لكن بنزيد الفوائد دي من أجل أن لا يأتي الكسل وكذا، لكن ما انتش ملزم به. يقول الفصل الرابع: الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر المسلم في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسباب التالية: واحد، أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة، وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر لعامة المؤمنين ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه زي سورة الحجرات بتسمى سورة الأدب، سورة الأدب. هل هذه الآية أيضا فيها الأدب مع الله؟ نعم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا أمر الله بأمر لا تأمر قبل أمره، ولا تتكلم قبل أن تفهم ما الأمر الذي يأمر به ربنا سبحانه وتعالى. كذلك مع أشرف خلق الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول ألا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اثنين، أن الله تبارك وتعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الشيخ: ومن حيث وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. نمرة ثلاثة، أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول: والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم. نمرة أربعة، أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول الشيخ: ومن وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه. نمرة خمسة، ما اختصه به ربه تبارك وتعالى من جمال الخلق، من جمال الخلق والخلق، وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه. هذه بعض موجبات الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. ولكن كيف يكون الأدب وماذا يكون؟ هذا ما ينبغي أن يعلم. يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين. نمرة واحد، يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين. اثنين، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. نمرة ثلاثة، موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي، والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب له. نمرة أربعة، إجلال اسمه صلى الله عليه وسلم، إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله. نمرة خمسة، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدنيا والدين وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نمرة ستة، إحياء سنته وإظهار شريعته، إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه صلى الله عليه وسلم. سبعة، خفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته عليه الصلاة والسلام، وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نمرة ثمانية، حب الصالحين وموالاتهم بحبه لأن لهم معه رحم عليه الصلاة والسلام. كيف لا نحب من يصل إلى رسول الله؟ كيف لا نحب من أحبه رسول الله؟ كيف لا نحب من دلنا على محبته رسول الله؟ كيف لا نحب كل من يبحث ويقتفي أثرا لرسول الله؟ كيف لا نحبه؟ بل نحن نحبه وندين لله بحبه ونبغض من يبغضه ونتعبد لله بذلك، فهذا من صميم ديننا. يقول حب الصالحين وبغض وموالاتهم بحبه صلى الله عليه وسلم، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه، فكل من أبغضه أو أبغض أثره أو أبغض من أحبه فنحن نتعبد لله ببغضه ونتقرب إلى الله عز وجل ببغضه، فنحن نبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول هذه بعض مظاهر الأدب معه صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها، والمسؤول الله عز وجل أن يوفقنا للتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو بكر جالس في الحرم المدني، كلكم عارفين، كلكم عارفين الشيخ إنه عمر طويلا ومن الجزائر أصلا، ومع ذلك كاتب كتاب منهاج المسلم ومن الكتب النفيسة، وبيدعي ربنا عز وجل أن يوفقه لأن يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته وألا يحرمنا من شفاعته، اللهم آمين. هناك بعض الإضافة البسيطة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأدب مع رسول الله هو كمال التسليم له والانقياد لأوامره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، ولا إذا تصرف ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول: وهناك أدب مع شخصه الشريف، فقد كان الأئمة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه حال سماع اسمه الشريف، فقد كان مالك عليه رحمة الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، وكان جعفر بن محمد الصادق إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك توقير لأوامره ولمنهجه الشريف صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله سبحانه. يبقى فيه أدب مع شخصه الشريف يتمثل في أثناء وكذا وكذا، موضوع ده مفصل في كتب أخرى، وأدب مع منهجه الشريف والذي جاء به من عند الله، وهو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كم بقي على الأشياء؟ على أي الأحوال حنقف عند الكلام في الكلام عند الفصل الخامس في الأدب مع النفس، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.